يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. بوليصة التأمين في هذا السفر البعيد عنوانها يا علي. علي 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 الذي حبه عنوان في رأس صحائف أعمالنا، تصديق بوليصة التأمين هذا من مكتب سيدة الدنيا والآخرة. إنها آية الله العظمى، النسخة الإلهية الحقيقية قطعا، وليست تلك النسخ المزورة التي تنتشر هنا وهناك. إمام الأئمة من ولدها، من المجتبى إلى القائم، حجة الحجج فاطمة التي فطمت ذريتها وشيعتها من النار، قيمة الدين القائمة، وزبدة زبدة الفيض كله بقية الله، ملاذنا الأول والأخير، يوم ندعو كل أناس بإمامهم. الأمان الأمان يا صاحب الزمان، هذا هو دليل المسافر، إنه السفر الطويل البعيد كما يصفه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. الحلقة 33، سلام عليكم. هذه هي الحلقة 33 من برنامجنا دليل المسافر. لا زال الحديث في المحطة السابعة، نفخ الصور، وهذا هو الجزء الرابع من أجزاء حديثي عن محطة النفختين. تقدم الكلام في الحلقات الماضية من هذا البرنامج في محطة الاحتضار، محطة زهوق الروح، محطة هول المطلع، محطة القبر بعناوينها. وحشة القبر، ضغطة القبر، مساءلة القبر، البرزخ بكل تفاصيله. وبعد الحديث عن محطة القبر انتقلت إلى المحطة الخامسة، إنها محطة الرجعة، إنها الرجعة العظيمة، رجعة محمد وآل محمد، تكون محطة للراجعين بحسب قوانين تلك المرحلة، مر الكلام في ذلك. ومن محطة الرجعة إلى المحطة السادسة، إنها محطة الأشراط، أشراط الساعة علائمها. وبعد الأشراط جاءتنا المحطة السابعة، إنها محطة النفختين، إنه نفخ الصور. النفخة الأولى نفخة الإماتة، والنفخة الثانية نفخة الإحياء. بعد النفخة الأولى تكون الإماتة لكل ذي روح في العوالم السفلية وفي العوالم العلوية، وبعد الإماتة يأتي الفناء. وقد تقدم الكلام في الحلقة الماضية فيما يرتبط بمعنى هذا العنوان الفناء في ثقافة الكتاب والعترة، من أن الفناء ما هو العدم، لكن الكائن الذي يفنى إنه الكائن الذي تندثر عنده حالة الفعل ويبقى منفعلا. حينما تكون النفخة الأولى وبعد الموت يأتي الفناء، فإن الكائنات تكون في حالة هي في أشد ما تكون من الانفعال، وفي حالة انعدام للفاعلية مطلقا، وهذا هو فناء الكائنات، إنها في حالة مطلقة من الانفعال، وفي حالة مطلقة أيضا من عدم الفعل. ذلك هو الفناء، وليس من دلالة للفناء على العدم في ثقافة الكتاب والعترة. لا زال الحديث في أجواء المحطة السابعة، إنها محطة نفخ الصور، ولا زال الحديث في آثار النفخة الأولى، إماتة وفناء. لم أستطع أن أكمل حديثي في الحلقة الماضية، وسأكمل من حيث توقف الكلام. في آخر الحلقة المتقدمة وصل بنا المطاف إلى الآية 88 بعد البسملة من سورة القصص، وهي آخر آية في هذه السورة. ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. لن أعيد ما تقدم من كلام بخصوص هذه الآية، لكنني أذكركم من أن الحديث كان مركزا على هذا الجزء من الآية الشريفة، كل شيء هالك إلا وجهه، ووجه الله محمد وآل محمد. وجه الله بعبارة واضحة صريحة، وجه الله الحقيقة المحمدية، والتي كان الله ولم تكن ثم خلقها، وبعد أن خلقها كانت ولم يكن هناك شيء، ثم فاض فيضها فكانت الأشياء. الفناء مثلما تقدم الحديث هو انعدام للآثار وليس انعداما للفيض. الفناء انتقال من حالة إلى حالة، بعبارة وجيزة ومختصرة، الفناء هي حالة طي للكائنات. هناك حالة نشر وانتشار، وهناك حالة طي واندثار. المراد من الاندثار هنا من أنها تختفي عن الحالة السابقة، تدثر واندثر، إنما هو انتقل من حالة إلى حالة أخرى. الفناء طي والبقاء نشر. الفناء انتقال من حالة إلى حالة، الانتقال من حالة الفعل في أشد فاعليته إلى الانفعال في أشد انفعاليته، هذا هو الفناء الواضح الصريح. الكائنات ليست في مستوى واحد من الفاعلية، الكائنات عموما تخضع لقانون الفعل والانفعال، فهي تؤثر وتتأثر، تفعل وتنفعل. في مستوى البقاء فإنها فاعلة بدرجة من الدرجات، وقد تكون منفعلة أيضا، وقد يكون انفعالها أكثر من فعلها، لكنها في حال الفناء يندثر عندها فعلها ويبقى انفعالها على أشد ما يمكن أن يكون، وذلك هو الفناء. فحينئذ تغيب الآثار، تنعدم الآثار، بعبارة صريحة تنعدم الآثار وتنعدم الإضافات وتنعدم العلائق والمتعلقات. أصل الفيض يبقى موجودا، وأصل الفيض هو في أشد حالة من الانفعال، هذا هو أصل الفيض. فأصل الفيض في أعمق معاني العبودية، أعمق معاني العبودية في هذا الكون في أصل الفيض. فالفيض في أصله مستعد لتحقق الإرادة الإلهية، وإرادة الله فعله، ولذا فإن الإرادة من الصفات الحادثة، هذه عقيدة محمد وآل محمد، لا شأن لي بعقيدة مراجع الشيعة من الأموات والأحياء الذين يعتقدون أن الإرادة صفة قديمة، وأئمتنا صريحا قالوا إن الذي يعتقد بأن الإرادة صفة قديمة هو مشرك، وهذه عقيدة مراجع الشيعة من الأموات والأحياء، أخذوها من المعتزلة، ما أخذوا عقيدتهم من محمد وآل محمد. عقيدة محمد وآل محمد أن الإرادة صفة حادثة، ما هي من الصفات الإلهية القديمة. أنا لا أريد أن أناقشهم في صفات أخرى بحسب عقيدة أهل البيت هي صفات حادثة، وهم عدوها من الصفات القديمة تعميقا لعقيدتهم الشركية. هم مشركون بالله بحسب أحاديث العترة الطاهرة. لا أريد أن أقف عند هذا الموضوع، ولكن الحديث هو الذي فرع نفسه بنفسه، فماذا أصنع له؟ أعود إلى الآية 88 بعد البسملة من سورة القصص، وهي الآية الأخيرة. والنظر يتوجه إلى هذا المقطع من الآية الشريفة: كل شيء هالك إلا وجهه. وجهه أصل الفيض، منابع الفيض هي الأسماء الحسنى التي أشرقت من أنوار الحقيقة المحمدية. فكل المعاني وكل المظاهر وكل النعم وكل الآيات في الآفاق وفي الأنفس مردها إلى منابع الفيض الصادر من الأسماء الحسنى، والأسماء الحسنى هي إشراق من إشراقات الحقيقة المحمدية التي أودع الله فيها علمه وحكمته وإبداعه وقدرته، أودع فيها كل أسراره. فكانت الحقيقة المحمدية مترجما لما يريده سبحانه وتعالى كي يتحقق في هذا الوجود، ومن هنا كانت إرادته صفة حادثة، لأن مجلى إرادته الأكمل الحقيقة المحمدية. الحقيقة المحمدية حقيقة حادثة، وإرادة الله هي هذه، إرادة الله فعله. فحين أراد لهذا الوجود أن يتحقق كانت الحقيقة المحمدية مجمع الحقائق ومصدر الأنوار ومنبع الخير في هذا الوجود الذي لا نعرف عنه وعن عظمته إلا شبحا، إلا خيالا، إلا طيفا من المعرفة التي نمتلكها. نذهب إلى فاصل. ومن سورة القصص حيث ترسم لنا هذه الحقيقة كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء مما صدر من فيضه، ووجهه صادر من فيضه أيضا، وجهه أصل الفيض، وجهه الحقيقة المحمدية، ما هي بهالكة؟ فإنه حين خلق الاسم الأعظم 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 الأعز الأجل الأكرم، هكذا يرد وصفه في الأدعية الشريفة، إنها الحقيقة المحمدية بذاتها ولا شيء وراء ذلك. حين خلق الاسم الأعظم 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 الأعز الأجل الأكرم، خلقه فاستقر في ظله فلا يخرج منه إلى غيره، فكيف يتطرق العدم إليه حينئذ؟ لقد خلقه واستقر في ظله فلا يخرج منه إلى غيره، فكيف يتطرق العدم إليه؟ خزائن الفيض إنها خزائن الحقيقة المحمدية، فكيف يتطرق العدم لخزائنها؟ وإنما يتطرق العدم لآثار ما ظهر من نتاج تراكيب الوسائط، وتلك الآثار هي التي ستعدم، أما أصل الفيض فهو ثابت، فأصل الفيض هو أصل النعمة وأصل الجود، ولا يناسب أن يعدم جوده وأن تعدم نعمته، لكنها تنتقل من حال إلى حال بحسب ما تقتضيه الحكمة الإلهية العالية المتعالية. من سورة القصص: كل شيء هالك إلا وجهه، إلى سورة الرحمن وفي نفس الأفق وفي نفس المذاق والذوق، إنها الآية 26 والتي بعدها بعد البسملة من سورة الرحمن: كل من عليها فان، كل من عليها فان، كل من هو على صفحة وجود الفيض، هناك صفحة لوجود الفيض، فكل من هو على هذه الصفحة هو ذاهب إلى الفناء، إلى الفناء حيث تنعدم الآثار وتغيب قوة الفعل، وينتقل الكائن إلى أشد درجات الانفعال، وكأن القطرة عادت إلى بحرها مع أنها هي قطرة متعينة وإن اندمجت وامتزجت واختلطت بماء بحرها الذي خرجت منه وتشخصت في مرحلة من مراحل تحقق وجودها على صفحة وجود الفيض. وكل شيء يعود إلى أصله مع حفظ المقامات. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. المضمون هو هو، كل شيء هالك إلا وجهه. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هنا الصفة للوجه في نفس السورة. هذه الآية هي الآية 27 بعد البسملة من سورة الرحمن، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فذو صفة للوجه الذي هو فاعل هنا مرفوع، وذو من الأسماء الستة أو من الأسماء الخمسة بحسب اختلاف النحاة، فإنها ترفع بالواو، فجاءت صفة، جاءت نعتا للفاعل وليس للمضاف إليه المجرور ربك. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فذو الجلال والإكرام صفة للوجه. الوجه هنا هو ذو الجلال والإكرام. هذا في الآية 27 من سورة الرحمن. في آخر آية من سورة الرحمن، وهي الآية 78 بعد البسملة من هذه السورة، ماذا جاء في هذه الآية؟ تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. فجاء الوصف هنا لربك ذي، فذي وذو من الأسماء الستة، من الأسماء الخمسة. الأسماء الخمسة، الأسماء الستة تجر بالياء. تبارك اسم ربك، ربك هنا مضاف، مضاف إليه، والمضاف إليه يأتي مجرورا، فجاء الوصف النعت جاء مجرورا أيضا. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. فهنا آيتان، الآية 27 ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ذو الجلال والإكرام إنه الوجه، والوجه هو الاسم، الوجه هو الاسم، الاسم هو الوجه. الوجه علامة، جهة، والاسم أيضا علامة جهة. في الآية 78 جاء الوصف بالإجلال والإكرام، جاء لربك للمسمى. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. إلى أي شيء تريد هذه الآيات أن تشير إليه؟ هذه الآيات تريد أن تقول من أن الوجه هو مجلى حقيقي لصاحب الوجه، ما أشرت إليه قبل قليلا من أن الله سبحانه وتعالى كان ولم يكن معه شيء، ثم خلق الحقيقة المحمدية فتجلى فيها بكل قدرته، بكل علمه، بكل لطفه، بكل فضله. لابد أن يكون جوده هكذا. فجود الله الحقيقي ليس فينا، وإنما في الحقيقة المحمدية. أما الذي فينا فهو جود الحقيقة المحمدية عبر الوسائط، يعود نقصه واختلاف مراتبه إلى الوسائط وليس إلى الحقيقة المحمدية نفسها. فجود الله لا يمكن أن يكون ناقصا، وإن كان ذلك بمقتضى الحكمة. جوده المطلق الكامل تجلى أين؟ تجلى في الحقيقة المحمدية. ولذا فإنه حين خلق المشيئة التي هي الحقيقة المحمدية خلقها بنفسها بنحو مباشر، ثم خلق الأشياء بالمشيئة. فجوده المباشر ظهر في الحقيقة المحمدية، أما الجود الذي ظهر فينا بحسب مراتبنا في كل الكائنات هذا هو جود الحقيقة المحمدية عبر الوسائط. وما كان من اختلاف في مراتب الجود وإن كان بمقتضى الحكمة لكنه بسبب الوسائط، لأن الوسائط تختلف في درجة فاعليتها وانفعالها. الكون كله بني على قانون الفعل والانفعال، فكل موجود يمتلك درجة من الفعل وفيه انفعال بحسبه وسلاسل مراتب الوجود وسلاسل قطان هذا الوجود لا حد لها ولا حصر لها. إن تعدوا نعمة الله هل تستطيعون إحصاءها؟ إننا لا نستطيع إحصاءها. تلك هي سلاسل مراتب الكائنات الموجودات، تلك هي سلاسل مراتب قطان صفحة الوجود الذي فاض من الحقيقة المحمدية التي هي وجه الله. إنه الوجه الأعلى الذي تتوجه إليه الكائنات طرا رغما عنها، ليست القضية اختيارية. فمنبع الفيض ومنبع التحقق ومنبع الخير ومنبع الوجود من هناك، من تلك البوابة التي تجلت في طبقة من طبقات هذا الوجود في عالمنا الأرضي، في أفق التشريع وحتى في أفق التكوين، بحدود معايشنا ومصالحنا ومقامنا على هذا التراب، في الباب الذي فتح لنا فيما تجلى لنا من الحقيقة المحمدية العظمى في المظاهر البشرية لمحمد وآل محمد. والحديث في وقتنا هذا عن إمام زماننا، فنخاطبه في دعاء الندبة الشريف: أين باب الله الذي منه يؤتى؟ أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ هذه صورة منعكسة بما يتناسب مع عالمنا الترابي وبما يرتبط مع شؤوننا الضيقة المحدودة. إنها صورة عن الصورة العظيمة الوسيعة الكبيرة من توجه كل الوجود إلى وجه الله، إلى الحقيقة المحمدية. وهذه المعاني واضحة جدا لمن أراد أن يتدبر في أصول العقيدة وفي أصول الفكر في ثقافة الكتاب والأترة. لكننا ماذا نصنع لهذه الثقافة الخرقاء وهذه الثقافة المشوهة التي شحنتها المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية بمراجعها الكبار من الأموات والأحياء؟ شحنوا هذه الثقافة الخرقاء التي جاءونا بها من الواقع الناصبي. لذا قالوا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين: من لم يعرف أمرنا من القرآن لم يتنكب الفتن. هذا هو قرآنهم، وعلينا أن نعرف قرآنهم منهم، نفسره بتفسيرهم بحسب ما بايعنا في بيعة الغدير، لا بتفسير النواصب ولا بتفسير مراجع الشيعة، ذلك التفسير الأخرق الذي يجافي منهج محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الآيات واضحة. الآية 27 بعد البسملة من سورة الرحمن: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل هذا الجلال وكل هذا الإكرام الذي يرتبط بوجهه سبحانه وتعالى يرتبط به في الآية 78 من نفس السورة: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. لا فرق بينك وبينها. هنا تتعانق معاني كلماتهم، هنا تتسق المضامين ما بين أدعيتهم وزياراتهم ورواياتهم على سبيل المثال. وما كان في نيتي أن أشير إليه لضيق الوقت، دعاء شهر رجب عن إمامنا الحجة صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه: لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك. إلى أولئك الذين يشككون بأسانيد هذه الأدعية من مراجع الشيعة الأغبياء، هذه حقائق العقائد وهذا قرآنهم: لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك. هذه الآيات واضحة. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. لا فرق بين الوجه وبين صاحب الوجه، لا فرق بينك وبينها إلا أنه وجهه، إلا أنه اسمه. فهنا في هذه الآية وهي 27 بعد البسملة من سورة الرحمن: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الجلال والإكرام للوجه. وفي الآية 78: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. الإجلال والإكرام للرب وليس للإسم. إذا جمعنا بين الآيتين لا فرق بينك وبينها، لا فرق بين الوجه وصاحب الوجه، لا فرق بين الاسم والمسمى إلا أنه اسم مخلوق، إلا أنه وجه مخلوق، لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك. المضمون هو هو. هذا مثال من دعاء من أدعية صاحب الأمر، من الأدعية الضعيفة السند بحسب قذارات ونجاسات وأوساخ علم الرجال. وإذا ما ذهبنا إلى زيارات سيد الشهداء في دعاء علقمة، الدعاء الذي يقرأ بعد زيارة عاشوراء وهو مروي عنهم صلوات الله عليهم، ليس لي أنا أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان ومن دعاء علقمة الذي يقرأ بعد زيارة عاشوراء، ليس لي وراء الله ووراءكم يا سادتي منتهى، ليس لي وراء الله ووراءكم، لا فرق بينك وبينها، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. والأمر هو هو. حين نذهب إلى زيارة إمام زماننا، إنها زيارة آل ياسين، ماذا جاء في المقدمة؟ إذا أردتم التوجه بنا إلى الله تعالى وإلينا، إذا أردتم التوجه بنا إلى الله تعالى وإلينا، التوجه إلى الله عبرهم أو أن نتوجه إليهم، فإننا إذا توجهنا إليهم توجهنا إلى الله. المعنى هو هو في دعاء الندبة الشريف، أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء، أين السبب المتصل بين الأرض والسماء، هذا هو وجه الله. المعنى هو هو في الزيارة الجامعة الكبيرة، من أراد الله بدأ بكم، ومن وحده قبل عنكم، ومن قصده توجه إليكم بحسب النسخة الصحيحة، لا بحسب النسخة المزورة المحرفة التي هي موجودة الآن في مفاتيح الجنان الذي في بيوتكم. ومن قصده توجه إليكم وليس توجه بكم. من أراد الله بدأ بكم، ومن وحده قبل عنكم، ومن قصده توجه إليكم. أنا لا أريد أن أعرض كل الأدعية بين أيديكم، ولكن هذه الأدعية التي عرضت بين أيديكم إنها ضعيفة السند بحسب قذارات ونجاسات وأوساخ وسفالة علم الرجال. هكذا دمر مراجعنا الكرام وفقا للمنهج الناصبي ثقافة الكتاب والعترة. هذا هو منطق الكتاب والعترة. هذه آيات القرآن الكريم واضحة صريحة. أتمنى أن تعودوا إلى سورة الرحمن وأن تتبصروا بما جاء على الأقل في هاتين الآيتين. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الوجه هنا هو ذو الجلال والإكرام. وفي آخر آية منها تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، الرب هنا صاحب الوجه ذو الجلال والإكرام. اختصر الحقيقة لنا إمام زماننا في دعاء شهر رجب بهذه العبارة الموجزة، لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك، صلوات الله عليك إمام زماننا. نذهب إلى فاصل. في أدعية الأيام، وأنا سأقرأ عليكم من مفاتيح الجنان، إنه دعاء يوم الجمعة من الأدعية المروية عن سجاد العترة الطاهرة صلوات الله عليه وعليها. فماذا نقرأ في دعاء يوم الجمعة؟ الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء، والآخر بعد فناء الأشياء. الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء، هناك إنشاء وهناك إحياء. الإنشاء هو أصل الفيض، وهناك إحياء بعد الإنشاء. قد أقرب الفكرة بمثال من زيارة الصديقة الكبرى، وإن كانت الزيارة تتجه اتجاها آخر، أنا لا أريد أن أسلط الضوء على كل التفاصيل، لكن جهة مما جاء في الزيارة الزهرائية الشريفة تلتقي مع هذه المضامين. أنا أيضا أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان، فماذا نقرأ في زيارة الصديقة الكبرى؟ يا ممتحنة، يا ممتحنة، امتحنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك. فهناك امتحان تتحدث عنه الزيارة الشريفة، امتحان لها قبل أن تخلق. كيف يكون هذا المعنى؟ هناك إنشاء، هناك برء قبل الخلق. أنا لا أريد أن أتحدث عن شؤون الصديقة الكبرى هنا، إنما اقتطفت هذه العبارة كي أقرب لكم الفكرة، وكي أبين لكم من أن هذه الثقافة موجودة على طول الخط في نصوص الكتاب المفسر بتفسيرهم، لا بتفسير النواصبي ولا بتفسير مراجع الشيعة الأخرق. فهذه الثقافة منتشرة في آيات الكتاب الكريم وفي أدعيتهم وزياراتهم. ما أنا الآن أقرأ من دعاء وقرأت عليكم من زيارة، وليس المقام للخوض في كل التفاصيل، فإن الكلام سيطول ويطول. فهكذا جاء في دعاء يوم الجمعة المروي عن إمامنا السجاد: الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء، والآخر بعد فناء الأشياء. فهناك إنشاء، وهذا الإنشاء سابق للإحياء. وفي زيارة الصديقة الكبرى: يا ممتحنة، امتحنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك فوجدك، وجدك فأنت موجودة، امتحنك قبل أن يخلقك فوجدك. فكيف وجدها إن لم تكن موجودة؟ يا ممتحنة، امتحنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك فوجدك لما امتحنك صابرة. وتستمر الزيارة الشريفة. وجدها، كيف يجدها إن لم تكن موجودة؟ ووجدها صابرة، فكيف تكون موصوفة بالصبر إن لم تكن قائمة كائنة متشيئة متحققة موجودة؟ يا ممتحنة، امتحنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك فوجدك لما امتحنك صابرة. وهذه القضية تنطبق علينا أيضا، ولكن لكل كائن بحسبه، فلا مقايسة فيما بيننا وبين القوانين التي تجري علينا وبينها وبين القوانين التي ترتبط بها. هذه أم الفيض، أم أبيها، إنها أم أبيها، وأبوها هو مظهر تجلى في هذا العالم في أكمل نشآت مظاهر الحقيقة المحمدية، وهي أم أبيها، إنها روحه التي بين جنبيه، هذه أم الفيض. أنا لا أتحدث عن فاطمة هنا، لا شأن لي بهذا الموضوع، إنما أردت أن ألفت أنظاركم إلى أن هذه المضامين موجودة مبثوثة في ثقافة الكتاب والعترة. الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء، فهناك إنشاء وهناك إحياء، والآخر بعد فناء الأشياء. فهل الفناء عدم هنا؟ ما هو بعدم؟ إذا نستمر في قراءة الدعاء، العليم الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره ولا يخيب من دعاه ولا يقطع رجاء من رجاء، إلى آخر فقرات الدعاء الشريف. فلو أن الخلق إلى عدم، فهل يناسب أن يأتي الدعاء بهذه الصياغة من قبل إمامنا السجاد؟ الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء، والآخر بعد فناء الأشياء. إذا كان الفناء عدما، هل يأتي هذا المعنى متسقا بنحو جميل مع المضمون الذي تقدم في بداية الدعاء؟ أي قارئ إذا أراد أن يقرأ هذه العبائر، فإن العبائر تشير إلى دوام الفيض وإلى استمراره، وإنما الفناء حالة من الحالات التي تمر بها الكائنات، مثلما الموت، والموت في الحقيقة حياة، لكنه حياة في أفق آخر، في أفق التراب، هو خروج من هذا العالم، ولذا هو مصيبة، حتى بتعبير القرآن الموت مصيبة بلحاظ بحيثية معينة في أفق، إذا أردنا أن ننظر إلى آثاره التي ترتبط بعالمنا الدنيوي والترابي، الموت مصيبة لكنه بلحاظ آخر نقل من دار إلى دار. وبلحاظ آخر هو حياة. الذين يقتلون في سبيل الله وسبيل الله بحسب منطق الكتاب والعترة سبيل علي وآل علي، إنهم أحياء عند ربهم يرزقون. والقتل صورة من الصور التي تنوب عن الموت، لأن القتل قتل كما يقولون، ولأن الموت موت. ولذا في قوانين الرجعة الذين سيرجعون في تلك المرحلة، من كان قد قتل قبل الرجعة فإنه سيموت، ومن مات قبل الرجعة فإنه سيقتل في تلك المرحلة. هذا موضوع له تفصيله. قد يقول قائل: لماذا يحدث هذا؟ لو كان المجال يتسع لتفصيل القول لفصلت القول في هذا، ولوجدتم أن الحقائق واضحة في مضامين آيات الكتاب الكريم وأحاديثهم وأدعيتهم وزياراتهم الشريفة. إذا ما سنحت فرصة للحديث عن الرجعة وأحكام الرجعة وشؤون الرجعة ووفقت لذلك، فإنني أعدكم أن أتحدث عن هذا الموضوع إذا ما سنحت الفرصة بتوفيق من إمام زماننا الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. أعود إلى دعاء يوم الجمعة: الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء، والآخر بعد فناء الأشياء، العليم الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره، ولا يخيب من دعاه، ولا يقطع رجاء من رجاه. أفهل هذا المنطق يكون مناسبا للعدم والانعدام؟ سيكون الحديث مخالفا للذوق. فإذا كان وجودنا سيعدم فلا معنى لكل ما ذكر هنا وما جاء من كل التفاصيل في القرآن وفي حديث العترة في كل هذه المنظومة العقائدية الهائلة العظيمة. ولاختلفت هذه الرؤية، إنني أتحدث في هذا البرنامج عن رؤية منهج الكتاب والعترة لمستقبل هذا الوجود، لمستقبل هذه الكائنات. لا أتحدث عن مستقبل سياسي أو عن مستقبل اجتماعي أو عن مستقبل اقتصادي أو عن مستقبل أرضي، إنني أتحدث عن مستقبل مع الله. ما هو مستقبلنا مع الله؟ مستقبلنا مع الله يتصور لنا في هذه الرؤية، والتي اختصرتها كثيرا واستللتها من حقائق الكتاب المفسر بتفسيرهم ومن مضامين الأدعية والزيارات والخطب الشريفة والروايات والأحاديث، إنه كلامهم النوري، كلامكم نور يا آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء، والآخر بعد فناء الأشياء. الفناء مرحلة سكون لا فاعلية، البقاء مرحلة حركة، إنها مرحلة الفاعلية. هذا المصطلح السكون والحركة لهما من الدلائل ما هو غير هذا الذي أشير إليه، فإن السكون قد يشير في استعمال آخر في لحاظ آخر إلى علو المرتبة. حين نتحدث عن نبينا صلى الله عليه وآله من أنه صاحب الوقار والسكينة، الوقار هو الاستقرار والسكينة الثبات، الكلام يختلف هنا، فلا يحدث خلط بين المعاني. نحن نتحدث في معان غيبية، المصطلحات في المعاني الغيبية قد تلتقي في البنية اللفظية، قد تكون في حد الاشتراك اللفظي، ولكنها تختلف اختلافا شاسعا وهائلا في المضامين والدلالات. وأنا لا أريد أن أسلط الضوء على كل صغيرة وكبيرة، فإن المطلب حينئذ سيضيع من بين أيدينا. إنني حين أستعمل مصطلحا بدلالة معينة أستعمله في السياق الذي أتحدث بخصوصه، وحينما أنتقل إلى سياق آخر فإنني سأستعمله بدلالة أخرى في ذلك السياق الذي يختلف عن السياق الذي أتحدث عنه الآن. الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء والآخر بعد فناء الأشياء. الفناء سكون، انعدام للفاعلية وتأكد وتشدد في حالة الانفعال. الفناء سكون، وبعد الفناء بعد النفخة الثانية يأتي البقاء، يأتي الإبقاء. الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء. الإنشاء هو الإبقاء، والآخر بعد فناء الأشياء، ذلك بعد النفخة الأولى. بعد النفخة الثانية فإن الإحياء سيتحقق، وإن البقاء سيتحقق. الموت الذي حدث بعد النفخة الأولى سينتقل طوره إلى طور حياة. الفناء الذي تحقق طوره ما بعد النفخة الأولى سيتحول طوره إلى طور البقاء بعد النفخة الثانية. ومرد كل ذلك إلى القدرة الإلهية المستطيلة على كل شيء، المودعة أين؟ في الوجه الذي لا يهلك، كل شيء هالك إلا وجهه، في الوجه الذي هو ذو الجلال والإكرام، الذي يبقى بعد فناء كل شيء، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فما من سكون هو من قهارية ذلك الوجه، وما من حركة فهو من إبداع ذلك الوجه. حينما نقرأ في الزيارة الجوادية الشريفة، وهي زيارة مروية عن إمامنا الجواد، لذلك تسمى بالجوادية، يزار بها إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه. أنا أقرأ عليكم من الجزء 99 من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي، وهذه الطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان صفحة 54. ماذا تقول الزيارة الجوادية الشريفة؟ السلام، سلام على أئمتنا، سلام على إمامنا الرضا، سلام على إمام زماننا، السلام على من لم يقطع الله عنهم صلواته في آناء الساعات، السلام على من لم يقطع الله عنهم صلواته في آناء الساعات، ولذلك هم الوجه الباقي. هذه التعابير تنبينا عن تواصل وجودهم بوجوده سبحانه وتعالى، ولذلك هم الوجه الذي لا يهلك وهم الوجه الباقي، وجودهم متصل بوجوده، خلقهم فاستقروا في ظله فلا يخرجون منه إلى غيره. ما هذه المضامين واضحة في أدعيتهم، في كلماتهم، في تفسير قرآنهم. غاية الأمر أن الصياغات التعبيرية تختلف من نص إلى آخر بحسب نوع النص، فنص الزيارة غير نص الدعاء، ونص التفسير غير نص الخطبة، ونص الجواب على سؤال غير نص التوضيح ابتدارا وابتداء من الإمام. السلام على من لم يقطع الله عنهم صلواته في آناء الساعات، وبهم سكنت السواكن وتحركت المتحركات، وبهم سكنت السواكن وتحركت المتحركات. فكل هذه المجريات إنها مجريات تجري تحت قهاريتي وغلبتي وجبروتي وقدرتي الحقيقة المحمدية التي هي قهاريته سبحانه وتعالى، جبروته سبحانه وتعالى. نحن نتحدث عن الوجه ذي الجلال والإكرام، وعن الرب ذي الجلال والإكرام، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. نذهب إلى فاصل. وعلى نفسي هذا الاتساق وهذا النسق ما جاء في خطبة الصديقة الكبرى صلوات الله وسلامه عليها، وأشهد أن أبي محمدا عبده ورسوله. إنني أقرأ عليكم من عوالم العلوم للمحدث الشيخ عبد الله البحراني رضوان الله تعالى عليه، وهذا هو الجزء الثاني من عوالم فاطمة. هذه الطبعة طبعة مؤسسة الإمام المهدي قم المقدسة، من الجزء الثاني من عوالم فاطمة صلوات الله وسلامه عليها صفحة 656 مما جاء في خطبتها المعروفة: وأشهد أن أبي محمدا عبده ورسوله، اختاره وانتجبه قبل أن أرسله، وسماه قبل أن اجتباه، واصطفاه قبل أن ابتعثه. لا أريد أن أقف عند هذه العبائر، إنما جئت بها كي يتضح السياق، وإلا فحتى هذه الجمل هي بحاجة لشرح ومضامينها تلتقي مع كل المضامين المتقدمة. إذ الخلائق بالغيب مكنونة، وبستر الأهاويل مصونة، وبنهاية العدم مقرونة. كان الله ولم يكن معه شيء، بعد ذلك خلق الحقيقة المحمدية، خلق الحقيقة المحمدية، فكان الله وكانت ولم يكن معهما شيء. الصديقة تتحدث في هذا الأفق، كان الله ولم يكن معه شيء، ثم خلق الحقيقة المحمدية، فكان الله وكانت الحقيقة المحمدية وما كان هناك من شيء. بعد ذلك تجلى ما تجلى من الحقيقة المحمدية وظهر الوجود منها. الصديقة تتحدث عن هذا الأفق، وأشهد أن أبي محمدا عبده ورسوله اختاره وانتجبه قبل أن أرسله، وسماه قبل أن اجتباه، واصطفاه قبل أن ابتعثه. إنها تأخذ من محمد صلى الله عليه وآله الذي هو أبوها في عالم الأرض عنوانا واسما تشير إلى الحقيقة المحمدية التي هي أصل حقيقة محمد المصطفى صلى الله عليه وآله. إذ الخلائق بالغيب مكنونة، ما المراد من الغيب؟ أي معنى للغيب؟ إذ الخلائق بالغيب مكنونة، الغيب خزانة الفيض، الغيب هنا الحقيقة المحمدية، الغيب هنا الحقيقة المحمدية. وأشهد أن أبي محمدا عبده ورسوله اختاره قبل أن أرسله، وسماه قبل أن اجتباه، واصطفاه قبل أن ابتعثه، لأن محمدا صلى الله عليه وآله الذي تجلى في الأرض هو أول مظهر من مظاهر الحقيقة المحمدية التي عبر عنها هنا بالغيب في حديث الزهراء. إذ الخلائق بالغيب مكنونة، هذا المصطلح ينطبق عليهم، هذا المصطلح لا ينطبق على شيء هلامي مثل ما تتصورون. الغيب هو الغيب، تتصورون شيئا شبحيا، الغيب الحقيقة المحمدية. القرآن استعمل هذا المعنى في سورة البقرة، في أوائل السورة بعد البسملة، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. الغيب هنا بحسب تفسير علي وآل علي للقرآن هو الحجة بن الحسن. فمصطلح الغيب لا يتحدث عن شيء ليس له من حقيقة ملموسة على أرض الواقع، وهذا يمكنكم أن تراجعوه في كتب حديث العترة الطاهرة. لا أجد مجالا لأن أورد لكم كل المصادر، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، يؤمنون بالغيب، يؤمنون بالحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه، يؤمنون بإمام غائب، الذين يؤمنون بالغيب وبعد ذلك ويقيمون الصلاة، لأن الأصل في الدين هو إمامنا، فنحن نعتقد به وبعد ذلك نؤدي أفعالنا. العقيدة أولا ثم تأتي العبادات والأعمال والطقوس. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، الكتاب هنا علي بحسب أحاديث العترة الطاهرة وبحسب تفسير القمي، أنا لا أجد مجالا أن أقرأ عليكم كل شيء. ذلك الكتاب، إنه علي، ذلك الكتاب، هو لا يتحدث عن هذا الكتاب، لا يمكن أن يتحدث الكتاب عن نفسه باسم الإشارة البعيد، كيف يكون هذا؟ هذا هو الكتاب، فكيف يقول عن نفسه ذلك الكتاب؟ ذلك الكتاب إنه بعيد عن هذا. ألف لام ميم، ذلك الكتاب، وليس هذا الكتاب. لو كان القرآن يتحدث عن نفسه لقال هذا الكتاب الذي بين أيدينا لا ريب فيه هدى للمتقين، هو يتحدث عن جهة أخرى، ذلك الكتاب، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هذا منطق العترة الطاهرة. عودوا إلى تفاسير مراجعنا يتحدثون عن الكتاب عن القرآن، أي غباء هذا. حتى بحسب الظاهر فإن ذلك اسم إشارة للبعيد، فهل من المنطق أن يتحدث القرآن عن نفسه وهو حاضر باسم الإشارة البعيد؟ سيرقعون لكم، لا شأن لي بترقيعهم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ولو كان الحديث عن المصحف، عن القرآن المقروء، فكيف يستقيم هذا الكلام إذا ما استمرت الآيات؟ نقرأ: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم المتقون؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك، ما هو هذا القرآن، وما أنزل من قبلك، وبالآخرة هم يوقنون. القرآن المقروء ذكر هنا، فلا ينسجم الكلام أن يكون المراد من ذلك الكتاب هو هذا المصحف وهذه الآيات المقروءة، إنما كما قالوا هم ذلك الكتاب، ذلك علي، 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 الحقيقة الجامعة. الكتاب في اللغة يعني الحقيقة الجامعة، وإنما قيل للمصحف كتاب، وقيل لهذه الأوراق التي نملأها بالكلام بخطوط أيدينا بحروف المطابع قيل لها كتب. لماذا؟ لأننا نجمع فيما بين الحروف كي نصنع الكلمات، ونجمع ما بين الكلمات كي نصنع الجمل، ونجمع ما بين الجمل كي نصنع السطور، ونجمع ما بين السطور كي نملأ الأوراق، وكي نؤلف الكتب، وكي ندبج المقالات. فإننا جمعنا بين الحروف وبين الكلمات وبين الجمل وبين السطور، فجاء هذا الشكل جامعا لحروفنا وكلماتنا، فقيل له كتاب. ومن هنا قيل لمجموعة الجند كتيبة، وقيل للجيوش من أنها كتائب، فإن الكتيبة تجمع الرجال جنبا إلى جنب فيقال لها كتيبة. فالكتابة هي الجمع الكتاب في أصله حقيقة جامعة، وليس هذا المصطلح في أصله يطلق على أوراق تزين بكلمات وحروف. الكتاب في أصله حقيقة جامعة. أية حقيقة جامعة؟ هي الكتاب. ذلك الكتاب لا ريب فيه، إنه علي جامع الحقائق، وهو عنوان للحقيقة المحمدية، هو عنوان للحقيقة العلوية التي هي مجلا من مجال الحقيقة المحمدية، مردنا إلى الحقيقة المحمدية. فعلي عنوان يشير إلى الحقيقة المحمدية، والحقيقة العلوية عنوان يشير إلى الحقيقة المحمدية، وكل شيء مرده إلى محمد إنه جامع المحامد والمدائح، إنه جامع الجمال والجلال، إنه محمد الفاتح الخاتم والخاتم، فهو الخاتم الذي تختم به الحقائق، وهو الخاتم، هو زينتها، هو فصها، هو جوهرها، هو لؤلؤتها، هو درتها، هو تاجها. فالخاتم زينة، فمحمد خاتم للحقائق وخاتم لها، هو زينتها، هو جمالها. نذهب إلى فاصل. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. بحسب أحاديثهم الغيب هو إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الغيب حقيقة، خزان الغيب ليس الكلام عن أسرار تلفظ بالكلمات أو عن صور شبحية لا حقيقة لها على أرض الواقع. أعود إلى خطبة فاطمة، إلى خطبة الصديقة الكبرى، وأشهد أن أبي محمدا عبده ورسوله اختاره قبل أن أرسله، وفي نسخة اختاره وانتجبه قبل أن أرسله، وسماه قبل أن اجتباه، واصطفاه قبل أن ابتعثه. فمحمد المظهر الأتم الأكمل الأول الذي تجلى من الحقيقة المحمدية، إذ الخلائق بالغيب مكنونة، وبستر الأهاويل مصونة، وبنهاية العدم مقرونة. بنهاية العدم مقرونة هي لا تعدم ولن تكون معدومة، لكن حكم العدم يقارنها، فكل الكائنات هي تحت سلطة وجبروت قهاريته سبحانه وتعالى، التي تتجلى في قهارية الحقيقة المحمدية. الحقيقة المحمدية يمين الله، يده الباسطة، فقهاريته لا تتجلى لخلقه بنحو مباشر، وإنما تتجلى عبر يمينه، عبر يده الباسطة، عبر وجهه ذي الجلال والإكرام. وحتى وجهه فإنه يتجلى عبر مجامع الأسماء الحسنى، وحتى الأسماء الحسنى فإنها تتجلى عبر الوسائط الكثيرة. وهذا هو كوننا، وهذا هو وجودنا. وأبى الله سبحانه وتعالى إلا أن تجري الأمور بأسبابها،
وتلك هي الأسباب، فتلك حكمته وتلك قوانينه وتلك سننه، وهكذا أرادت حكمته واقتضت مشيئته.
إذ الخلائق بالغيب مكنونة وبستر الأهاويل مصونة. في الغيب مكنونة، ربما صار المعنى واضحا إلى حد ما، فإن الغيب الحقيقة المحمدية. وبستر الأهاويل مصونة، الأهاويل جمع لهول، والهول هو ما يهول الإنسان، ما يهول الإنسان، ما يثيره إلى أبعد حد من حدود الإثارة، ربما يخيفه، فما يخيف خوفا شديدا إنه هول من الأهوال، وما يبعث على الاستغراب الشديد جدا إنه هول من الأهوال، وما يثير العجب بنحو شديد إنه هول من الأهوال، وما يثير الفرح إلى حد يتجاوز المعقول إنه هول من الأهوال. ولذا يقال للمرأة الفاتنة الجميلة جدا في لغة العرب، يقال لها الهولة. الهولة هي المرأة الفاتنة الجميلة جدا، لأن جمالها يهول الآخرين من الرجال والنساء، فيقال لها هولة. جمالها قد يثير ما يثير عند الرجال وقد يثير ما يثير عند النساء، كل بحسبه، فللرجال ميل للنساء وللنساء حسد يحسدنها لجمالها، أو للنساء إعجاب بجمالها، كل بحسبه. المرأة الفاتنة الجميلة الجذابة يقال لها هولة لحسنها وجمالها، فإن جمالها يهول الذي يراها. الهول قد يكون من فرح شديد، وقد يكون من حزن شديد، وقد يكون من خوف ورعب شديد، وقد يكون من تعجب ومن استغراب ومن دهشة لأمر يواجهه الإنسان ما كان متوقعا أن يواجهه. الهول هو شيء يثير الإنسان إلى أبعد حدود الإثارة بكل الأشكال التي يمكن أن تثير نوازع النفس البشرية، هذا هو الهول. الهول ما يشتت ذهن الإنسان حينما يواجه شيئا عظيما، حينما يواجه بناية عظيمة كبيرة جدا، ما كان يتوقع أن يرى بناية بهذا الحجم، أو أن يرى جبلا بهذا العلو، أو أن يرى بحرا هائجا مخيفا بهذا النحو وهو يركب البحر، فما يواجه الإنسان من عظيم الأمور ومن هائل الأمور هو هذا الذي يسبب الهول لديه، وتلك هي الأهاويل. باختلاف المشاعر فرحا حزنا خوفا إعجابا استغرابا، كل أنواع الإثارة النفسية. ومن هنا يقال لثياب الأطفال التي تتعدد ألوانها البراقة ويكثر فيها الريش والخيوط والزينة والخرز وسائر المتعلقات الأخرى، يقال لهذه الأشياء تهاويل. لماذا؟ لأن النظر يتشتت، لأن النظر يتوزع لكثرة الألوان، فإن النظر تهوله هذه الألوان، تشتته. ثياب المهرجين يمكن أن يقال عنها، أعني المهرجين في السيرك، الثياب التي يلبسونها يمكن أن توصف بالتهاويل. وهناك بعض التقليعات من تقليعات الموضة الفاشن، هناك بعض التقليعات عند المراهقين من الصبية أو من الصبايا، تكون ثيابهم موصوفة بأنها من التهاويل لكثرة القصات ولكثرة السلاسل ولكثرة الألوان ولطباعة الصور المختلفة عليها وللكتابات، إنها تهاويل. ولذا تصف العرب الحدائق التي تتنوع فيها الأوراد والأزهار والثمار ألوان مختلفة، ما بين ورود حمراء وورود صفراء وورود زرقاء وبيضاء، وثمار مختلفة ما بين الثمار الحمراء وما بين الثمار الصفراء وهكذا. فحينما تتعدد ألوان الثمار وألوان النباتات وألوان أوراق الشجر وألوان الورود والأزاهير في بستان كبير، يقولون هذا بستان كثير الأهاويل لكثرة ألوانه التي تشتت الذهن، وحينما يواجهها الإنسان يصيبه ما يصيبه، إما من استغراب أو من إعجاب أو من فرح أو إلى آخره. فيقال لتلك البساتين التي تزدحم فيها ألوان الأزاهير وألوان الثمار والفواكه من أنها بساتين كثيرة الأهاويل. نذهب إلى فاصل. إذ الخلائق بالغيب مكنونة وبستر الأهاويل مصونة. بعد هذا البيان اللغوي لكلمة الأهاويل، وإن كان بيانا موجزا، ما المراد من حديث الخطبة الشريفة وبستر الأهاويل مصونة؟ أقرب لكم المعنى بمثال قرآني. هذا هو المصحف الشريف، وهذه سورة القلم، بعد البسملة الآية الأولى من سورة القلم. نون والقلم وما يسطرون. نون في لغة العرب المحبرة، الدوات، القلم هو القلم، وما يسطرون ما يكتبون، ما يكتبون من حروف يجمعونها إلى بعضها تتكون الكلمات ثم يجمعون الكلمات مع بعضها وفقا لنسق لنظام حكيم كيف تتكون الجمل كي تعطي المعاني الصحيحة، ثم تجمع الجمل كي تتكون السطور، ثم تجمع السطور كي تتكون الصحائف كاملة. نون والقلم وما يسطرون. قطعا الآية في مقام القسم، يعني قسما بنون والقلم وما يسطرون. نون والقلم وما يسطرون، قسما بنون والقلم وما يسطرون. نون والقلم وما يسطرون. القلم هو الذي تصدر الكلمات عنه في مقام الكتابة، لكن القلم يأتي بالمداد بالحبر من المحبرة، فهنا تصدر الكلمات وتصدر الكتابة من خلال الحبر الذي يأتي من الدوات عبر القلم الذي يرسم تلك الكلمات على الأوراق. نون والقلم وما يسطرون، هذه الكلمات قبل أن يخطها القلم وقبل أن يكون الحبر قد وصل إلى القلم، كان الحبر في المحبرة، فإن الكلمات هنا مكنونة في هذه المحبرة، إذ الخلائق في الغيب مكنونة. وفي أحاديثهم الشريفة فإن نون من أسماء محمد صلى الله عليه وآله، القلم من أسماء علي، هذا واضح في رواياتهم. هذه ما هي استنتاجات ولا اقتراحات، هذه روايات العترة الطاهرة. نون من أسماء محمد صلى الله عليه وآله، القلم من أسماء علي. أنا لا أجد وقتا كي أقرأ عليكم من الكتب والمصادر، عودوا أنتم بأنفسكم. نون من أسماء محمد، القلم من أسماء علي، هذا في رواياتهم. ومحمد عنوان للحقيقة المحمدية، وعلي عنوان للحقيقة العلوية. الاسم الأعظم لله سبحانه وتعالى، الاسم الأعظم هو الحقيقة المحمدية، الاسم الأعظم لله، الاسم الأعظم للحقيقة المحمدية في أرضنا هو محمد، هو علي، هو الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وعلى آلهم الأطيبين الأطهرين. نون والقلم وما يسطرون، الكلمات التي يخطها القلم قبل أن تكون على السطور، على صفحة وجودها في المصحف، في الكتاب، في أي مكان، كانت موجودة داخل القلم في الحبر الذي هو مختزن في هذا القلم، وهذا الحبر قبل أن يصل إلى القلم، القلم مثال للوسائط، وهذا الحبر قبل أن يصل إلى القلم كان مخزونا أين؟ كان في المحبرة، فكانت الكلمات مخزونة في المحبرة، إذ الخلائق في الغيب مكنونة وبستر الأهاويل مصونة. الأهاويل هو ما يكون فيما بين انتقال الحبر وانفصاله عن الدوات، فهذا هول الفراق، وحينما يكون في موضع جديد فهذه دهشة الجديد والدهشة هول من الأهوال. إني أقرب لكم المعاني. وحينما يبدأ القلم يتقاطر حبره حروفا وكلمات، إنها هول التحقق والاستحداث، إنها هول الحروف حينما تتركب مع بعضها، وهول الكلمات من بعضها البعض حينما يلتصق بعضها بالبعض الآخر. الأهاويل إنها الأحوال المختلفة المتباينة التي تمر بها الكائنات عبر الوسائط، ولكل واسطة من هذه الوسائط خصوصياتها، فإن الوسائط هي مظاهر جمال أو جلال، وكل جمال من مظاهر هذه الوسائط يستبطن جلالا، وكل جلال من مظاهر هذه الوسائط يستبطن جمالا، وما بين الجمال والجلال تختلف مراتب التكوينيات. تلك هي الأهاويل، هذا هو التنوع في الألوان، كما تقول العرب للبساتين التي تكثر أزاهيرها بألوانها المختلفة، وكما تصف ثياب الأطفال حينما يكثر ريشها وتكثر خيوطها وتكثر الألوان فيها. الأهاويل هي هذه، هذا التلون. مثلما قربت لكم الفكرة بهذا المثال، فإن الحبر حين ينفصل عن المحبرة إنه هول الفراق، وحين يوضع في القلم إنها دهشة الجديد، دهشة الحداثة والاستحداث. وحينما يخط القلم الحروف على الورق إنها غرابة المكان، إنه الخوف من الآتي، إنها التراكيب التي ستجر معها آثارا وآثارا فتثير قلقا وريبة. أنا أقول هذا على سبيل المثال لا على سبيل الحقيقة، أريد أن أقرب لكم الفكرة كي أرسم صورة لمعنى الأهاويل التي أشارت إليها الصديقة الكبرى. فماذا قالت؟ إذ الخلائق بالغيب مكنونة وبستر الأهاويل مصونة وبنهاية العدم مقرونة. نحن محكومون بالعدم لأننا لسنا الذين أوجدنا أنفسنا بأنفسنا، ولأننا مسبوقون بالعدم، ما كنا موجودين منذ الأزل. سبحانه وتعالى موجود لا أول له ولا آخر له، مثلما قرأنا في دعاء يوم الجمعة الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء، والآخر بعد فناء الأشياء. الأول الذي لا أولية لأوليته، والآخر الذي لا آخرية لآخريته. نحن مسبوقون بالعدم، العدم يقارننا، لا نستطيع أن نحافظ على وجودنا إلا بوجوده سبحانه وتعالى. ومن هنا فإن العدم في الحقيقة مقارن لنا. إذ الخلائق بالغيب مكنونة وبستر الأهاويل مصونة وبنهاية العدم مقرونة. وهذا المعنى من أن نهاية العدم تقارن الأشياء، إنها تقارن كل المخلوقات. الأول الذي لا أولية لأوليته، والآخر الذي لا آخرية لآخريته، فقط هو سبحانه وتعالى الذي كان ولم يكن معه شيء، وبعد ذلك خلق الحقيقة المحمدية فاستقرت في ظله فلا تخرج منه إلى غيره. هي في الأساس لأنها مخلوقة ينطبق عليها هذا الكلام من أنها بنهاية العدم مقرونة، لو كانت خارج ظله لكنها استقرت في ظله فلا تخرج منه إلى غيره، فلا ينطبق عليها هذا الكلام، إنما ينطبق هذا الكلام على الكائنات والمخلوقات والموجودات التي خرجت من رحم هذه الحقيقة. الحقيقة في أصلها ينطبق عليها هذا المعنى، ولكن الله سبحانه وتعالى بعد أن خلقها جعلها مستقرة في ظله فلا تخرج منه إلى غيره، فشأنها شأنه سبحانه وتعالى، وأما شأننا فهو شأننا. إذ الخلائق بالغيب مكنونة وبستر الأهاويل مصونة وبنهاية العدم مقرونة، هذا هو حالنا. وحينما يتحدث أمير المؤمنين في نهج البلاغة الشريف في الخطبة التي مر ذكرها في الخطبة 86 بعد 100 من خطب نهج البلاغة، التي تحدث فيها عن فناء الدنيا وأنها تعود كما كانت قبل ابتدائها، فإن ابتداءها هو هذا، كانت في الغيب مكنونة وبستر الأهاويل مصونة وبنهاية العدم مقرونة. نذهب إلى فاصل. أجهزة العرض الليزري، هذه الأجهزة التي تصنع شاشة ليزرية في الفضاء أمام أعيننا من دون أن يكون جدار هناك، أن يكون شيء يعلق عليه ما يمكن أن يكون شاشة للعرض. أعتقد أن كثيرا منكم قد رأى مثل هذه الشاشات، فهناك أجهزة تصنع لنا شاشات عرض ليزرية، ويعرض على هذه الشاشات ما يعرض من الفيديوهات من الصور المتحركة. فحينما يطفئ الذي يشغل هذه الأجهزة، يطفئ هذه الأجهزة، فإن الشاشة ستغيب، وكذلك المجريات، الحوادث، الأشخاص التي عرضت على هذه الشاشة ستغيب، ستتلاشى. لكن أصل البرنامج موجود في ذاكرة هذه الأجهزة، موجود في مركزي، في محركي، موجود في باطن هذه الأجهزة. فالجهاز حينما يشغله المشغل الذي اخترعه، الذي يمتلكه، المسؤول عن، حينما يشغله يصنع لنا شاشة في الهواء ويبث عليها أحداثا، هناك أشخاص يتحركون، يتكلمون، عبر هذا الفيض، عبر هذه الطاقة التي تخرج من هذه الأجهزة الصانعة للشاشة والعارضة للمجريات والحوادث عليها. حينما تنقطع هذه الطاقة تغيب صفحة وجود تلك الصور وتلك الأفلام، والأفلام هي الأخرى تغيب أيضا وتنتهي، تتلاشى. ذلك هو الفناء. لكن أصل الفيض موجود في نفس أجهزة العرض الليزري. الأمثلة قد تقرب من وجه، ولكنها قد تبعد من وجوه أخرى. في سورة الأنعام وفي الآية 59 بعد البسملة من هذه السورة، وعنده مفاتح الغيب، الغيب حقائق، وعنده مفاتح الغيب، مثلما أطلقت سورة البقرة في أولها أطلقت هذا المصطلح الغيب على الحجة بن الحسن، فإن سورة الأنعام هنا، فإن القرآن هنا يطلق الغيب على خزائن الغيب. وخزائن الغيب جماعها أين؟ في الحقيقة المحمدية. وعنده مفاتح الغيب، وعنده هذه التي جاءت في الآية 59 بعد البسملة من سورة الأنعام، هي عنده بالتمام والكمال، مثلما جاءت في الآية 19 بعد البسملة من سورة الأنبياء، وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وله من في السماوات والأرض، جميع الكائنات، ومن عنده، الحقائق التي استقرت في ظله فلا تخرج من عنده إلى غيره، فلا تخرج منه. وعنده مفاتح الغيب، مفاتح الغيب هم، إنها الحقيقة المحمدية، مثلما جاء التعبير في سورة الأنبياء وعنده. فإنه حين خلق الاسم الأعظم 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 الأعز الأجل الأكرم خلقه فاستقر في ظله عنده، فلا يخرج منه إلى غيره. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. يا علي، لا يعرفني إلا الله وأنت. يا علي، لا يعرفك إلا الله وأنا. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. أوردت هذه الآية لغايتين. الغاية الأولى، الآية تتحدث عن حفظه سبحانه وتعالى لأصل الفيض، فليس هناك من عدم، ليس هناك من عدم ولا من إعدام. الآية واضحة تتحدث عن بقاء الفيض، لكنه يتصور بصور يظهر بمظاهر. هذه الغاية الأولى. الغاية الثانية، أردت أن أقول لكم من أننا إذا أردنا أن نعرف عقائدنا الصحيحة علينا أن نعود إلى كتابهم وإلى تفسيرهم وأن نعرف مصطلحاتهم. أنتم حين تقرؤون هذه الآية ماذا تفهمون منها؟ وعنده مفاتح الغيب، قطعا ستتصورون الغيب بصورة هلامية، والمفاتح تتصورونها مفاتيح من هذه المفاتيح التي تفتح بها الأبواب. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، يتبادر إلى أذهانكم مستقبل الإنسان متى يموت وما هي عاقبته، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ما تسقط من ورقة من ورق الأشجار، ولا حبة من هذه الحبوب من حبوب البقول والنباتات. آل محمد ماذا يقولون في هذه الآية؟ ما هو تفسيرهم؟ ما هي رموزهم؟ هذا هو تفسير القمي، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلم، بيروت لبنان، صفحة 192. هذه أحاديثهم، وقد وردت هذه المضامين في تفسير القمي، في الكافي، وفي سائر المصادر الأخرى، في كتب الشيخ الصدوق، مصادر عديدة ذكرت هذا المعنى وهذا المضمون. وعنده مفاتح الغيب، يعني عالم الغيب، وقد تحدثنا عن أن العلم ما هو بصورة للمعلوم. العلم عند الله وعند الحقيقة المحمدية وعند محمد وآل محمد في عالمنا الأرضي، العلم عندهم ليس بصور معلومات، العلم عندهم هو بالإحاطة بالمعلومات وبحضور المعلومات. المعلومات هي الأعيان في الواقع الخارجي، هي الحقائق بحسب وجودها في كل أفق من آفاق مراتب الوجود. أما المعلومات عندي وعندكم إنها صور عن المعلومات، ما نسميه نحن بمعلومات ما هي بمعلومات، هي صور عن المعلومات. المعلومات حقائق موجودة في الخارج. علم الله وعلم الحقيقة المحمدية هو إحاطة بالمعلومات، المعلومات حاضرة بنفسها، فليس في علم الله من صور للمعلومات، وليس في علم الحقيقة المحمدية من صور للمعلومات. المعلومات هي بنفسها، ولا توجد قيود لزمان ماض أو حاضر أو مستقبل. هذه القيود تقيدنا ونحن في عالمنا الترابي. لو خرجنا إلى عالم البرزخ فإن هذه القيود لن تقيدنا، فلا يصح أن نفكر في ذات الله مثلما نفكر في ذواتنا. ولذا فإن الكلام إذا بلغ إلى الله فاسكتوا، وعنده مفاتيح الغيب، يعني عالم الغيب، لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. قال الورقة السقط، السقط يعني الجنين الميت، قد يكون مكتملا وقد لا يكون مكتملا. السقط ما تسقطه النساء الحوامل بنحو غير طبيعي. قال الورقة السقط، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، والحبة الولد، وظلمات الأرض الأرحام، والرطب ما يبقى ويحيا، إنها رطوبة الحياة بعيدا عن جفاف الموت ويبوسته، واليابس ما تغيض الأرحام، ما تغيض الأرحام ما يكون نقصا في الأرحام، إما بسبب عقمها أو بسبب أمراضها أو ما يخرج منها ناقصا، فقد يكون الرحم عقيما، قد يكون الرحم مريضا، فلا يكون محلا للإنجاب، وقد ينجب الرحم ولكنه ينجب إنجابا ناقصا، إنجابا معيبا. قال صلوات الله وسلامه عليه: الورقة السقط، والحبة الولد، وظلمات الأرض الأرحام، والرطب ما يبقى ويحيا، واليابس ما تغيض الأرحام، وكل ذلك في كتاب مبين. هذا الكتاب ما هو بكتاب ورقي، نحن نتحدث عن حقائق فيزيائية. الكتاب المبين هنا إنه حقيقة جامعة، إنه وعاء لهذه المعاني. وقت البرنامج انتهى، بقية الحديث تأتينا في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. أعتقد أن الآية صارت واضحة إلى حد ما. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة، إنه الجنين السقط، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة، إنه الولد المكتمل الحي الذي تلده المرأة، ولا حبة في ظلمات الأرض، إنها ظلمات الأرحام،
ولا رطب الذي سيبقى حيا برطوبة الحياة، ولا يابس حينما تغيض الأرحام إلا في كتاب مبين. فهل أن الله يمتلك كتابا من ورق يسجل فيه هذه المعلومات؟ إلا في كتاب مبين. الكتاب المبين إنه وعاء الوجود، وعاء كوني سيأتينا الكلام والحديث عنه. لكنني مثلما قلت لكم من أنني أوردت الآية كي أبين غايتين. الغاية الأولى أردت أن أنبهكم إلى أن الآية تتحدث عن حفظه سبحانه وتعالى لأصل الفيض. الآية صريحة، فما من ورقة وما من حبة وما من رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهذا الكتاب كتاب تكويني، فكل شيء الذي يظهر بمظهر النقص كما هو في الورقة، مثلما قال أئمتنا فإن الورقة هي الجنين السقط، وكما في الحبة وهو الولد الكامل في رحم أمه حينما يولد حيا كاملا. ظلمات الأرض، الرطب اليابس، إلى بقية التفاصيل، كل هذا محفوظ أين؟ إلا في كتاب مبين. فإن أصل الفيض لا يتطرق إليه الإعدام والعدم، إنما يتطرق العدم إلى الإضافات، إلى صور التراكيب، مثلما يحدث النقص في هذه الورقة الساقطة. أما أصل فيضها فهو محفوظ في الكتاب المبين. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذه الغاية الأولى. الغاية الثانية أردت أن أبين لكم من أن آل محمد في ثقافتهم مصطلحات، بيانات، معاريض لا نستطيع أن نصل إلى ثقافتهم الصحيحة إلا عبر اطلاعنا على هذه المصطلحات وعلى هذه الخصوصيات. صار الوقت طويلا، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.